أننا نجعله طهور. قال الطريق إلى هذا أنك تضيف إليه ماء كثير، أضف إليه ماء كثير يعني 5 تنكات من الماء أضفها إليه، وإذا أضفتها إليه وصار ليس فيه أثر للنجاسة، لا طعم ولا لون ولا ريح، فإن هذا الماء النجس أصبح طهور، أصبح بمخالطة هذا الطاهر طهور، طهره هذا الطاهر، طهره هذا الطاهر. يقول فيكون بإضافة طهور كثير إليه مع زوال تغيره، يعني لازم أنه يزول تغيره، تغير إيش؟ الماء النجس. أما إذا كانت عين أثر النجاسة موجود هو ما طهر، ولو أضفنا إليه أي ما أضفنا إليه، لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير. الكثير ما ينجس إلا بالتغير، ما ينجس بملاقاة النجاسة. نعم هو لاقى النجاسة، الماء القليل ذا نجس ولاقاها هذا الماء، لكن كثير يدفع النجاسة عن نفسه. ما دام أنه يدفع النجاسة عن نفسه معناه أنه طهر هذا الماء النجس القليل. أين؟ وتكون الإضافة إما بصب بحسب الإمكان عرفة ولو لم يتصل الصب، أو بإجراء ساقية عليه. يعني كيف نضيف وندفع كله الماء جميع؟ قال لا، يكفي أنك تحط لي يعني وتكاثر بالماء الكثير، أو حتى ولو بمغراف من مغراف إلى ما يقول أهل هذا، يقول ولو لم يتصل الصب، لو ما صار يعني من ساقية أو من بزبوز أو من لي أو نحو ذلك، فهذا أيضا إيش يطهر لو لم يتصل. بس المهم أنك أضفت إليه ماء كثير زايد من القلتين فأكثر، وهذا الماء الكثير أزال النجاسة التي في الماء القليل. قال وتكون الإضافة إما بصب بحسب الإمكان عرفة ولو لم يتصل الصب، يعني لو ما كان إنه يعني بزبوز مستمر يعني نزول الماء منه، ولو يعني مثل مغراف أو نحو ذلك جاد، أو بيجي إجراء ساقية عليه، يجري الإنسان عليه الساقي أو يجري عليه فلج صغير أو نحو، ولا يطهر بإضافة غير الماء من تراب ونحو. يعني لو أردت أنك تحاول تطهيره بغير الماء ما طهر، تبي ترمي فيه تراب، تبي ترمي كذا، ما يطهر هذا لا يطهر. قال ويطهر أيضا الكثير المتنجس بالتغير بزوال تغيره بنفسه، يعني قال إذا كان الماء كثير عرفنا الماء القليل أنه بإضافة كثير إليه، لكن إذا صار الماء المتنجس كثير إيش الطريقة؟ قال يزول إلى زال تغيره بنفسه، إذا تغيره بنفسه زال طهر. يعني عندنا ماء كثير متنجس لكن مع طول المدة وضرب الأهوية له وكذا زال تغيره، ما دام زال تغيره هو أصبح إيش؟ أصبح طهور. فمثل ما تقدم إن الحكم يدور مع علته، فكان علته التغير، حتى النجاسة بالتغير، لما زال التغير أصبح طهور. قال ويطهر أيضا الكثير المتنجس بالتغير بزوال تغيره بنفسه كالخمر تنقلب خلا. الإنسان عنده مثلا جرة خمر، جرة الخمر هذه صارت خل، انقلبت إلى خل، زال التخمر منه، التخمر والطيشان اللي فيها زال، لما أنه زال أصبح خل وأصبح طاهر. كما أن لو كان عند الإنسان له خل وتركه ثم تخمر وصار خمر، انقلب بعد ما كان طاهر انقلب إلى أنه صار نجس، إلى أنه كان صار نجسا. ولهذا قال كالخمر ينتقلب خلا. ويكون تطهيره أيضا بنزح بعض الماء النجس سواء قل النزح أو كثر، فيكون طهورا إن بقي بعد النزح كثير غير متطهر. يعني إذا كان هذا النجس أردنا نشيل منه نشيل منه ونرمي، بعد ما شلنا منه طهر الباقي، طهر بشرط ان الباقي ان الذي بقي من كثير، كثير ما كانوا بالاول الابار الصغيره يسقط فيها عزكم الافار، يسقط فيها يعني حيوان كذا يغير ماء، يصيروا ينزحون هذا الماء، ينزحون هذا الماء ويرمونه حتى انه يبقى ما انطه، يبقى ما انطه يزول التغير الى صار اخر دلو منه، انه زال به التغير يعتبرونه ايش هذا طاهر. قال والحاصل ان النجس القليل يطهر يصير طهورا بامر واحد وهو بالاضافه بشرط زوال التغير ان كان، وان النجس الكثير يطهر باحد ثلاثه امور: بالاضافه والنزح وزوال تغيره بنفسه، احدها ثلاثة. طيب يريد يعلمنا المؤلف ما هو الكثير وما هو القليل. قال واذا بلغ الماء الطهور قلتين فصاعد يعني فاكثر لم ينجس بمجرد بملاقاة النجاسة الا بالتغير، يعني يقول اذا كان الماء كثير، ومعنى كثير ان قلتين فاكثر يعني خمس سنكات فاكثر، فهذا لا ينجس بمجرد الملاقاة، لا ينجس بمجرد انه سقط فيه نجاسة، الا اذا هذه النجاسة غيرت، اذا غير طعمه او لونه او ريحه نجس، اما ما دام انه مجرد الملاقاة فهذا الماء لا يزال طهور، لا يزال طهورا. اين يقول؟ قال والقلتان 400 رطل و46 رطلا و3.75 رطل مصري، هذا يعني ومساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدل. يقول إذا أردت أنك مثلا تعرف مقدار القلتين ما هو، فيه ذراع وربع، ربع الذراع عرض وطول وعمق، إذا كان هذا مقداره فهذا هو الماء الكثير، هذا الماء الكثير، إذا كان أقل من هذا التقدير فهذا يعتبر ماء قليل ينجس بمجرد الملاقات، ولو لم يحصل إيش، ولو لم يحصل تغير منه، ولو لم يحصل فيه تغير. وإن شك في تنجس ماء أو شك في تنجس غير الماء من الطاهرات كثوب وإناء بنى على اليقين وهو الذي كان عليه قبل الشك، وكذا لو شك في طهارته بعد تيقن نجاسته ولا أين. عندنا قاعدة، عندنا بالشريعة قاعدة مفيدة جدا، وهو أن الشك، أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه الواحد كل مسلم يخليها هذه ببال، يخلي هذه القاعدة عنده، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. إذا كنت متيقن بالشيء ثم شكيت هل زال الشيء أو ذا، فالأصل بقاء، الإنسان متطهر، شك هل انتقض وضوءه أو ما انتقض وضوءه، فالأصل الطهار، الأصل الطهار. وبالعكس إذا كان متيقن أن الحدث وشك هل هو تطهر أو ما تطهر، فالأصل بقاء الحدث، الأصل بقاء الحدث. إذا كان الإنسان مثلا إيش عنده ماء متيقن نجاسته، فالأصل أنه نجس، ما يقول يمكن تطهر، وإذا كان لا إلا ما يعرف عن نجاسة الشيء فالأصل الطهار، الأصل الطهار. كثير ما الإنسان يخيل له بعضات الأشياء، يخيل له بعضات الأشياء يظن أنه صارت أو ما صارت، الأصل بقى، الإنسان يظن أنه حصل منه حدث، حصل منه كذا، ما دام أنه ما صار عندك يقين بأنه صار حدث وصار منك شيء، فالأصل الطهارة التامة، الأصل أن الطهارة التامة وأنها باقي. يجي الإنسان الشيطان ويخيل للإنسان حتى يفسد عليه عباداته ويقول انت قضى وضوءك انكذا ما لا، فهذا فالأصل، الأصل الطهارة والأصل بقاء الطهارة. ثم إن هناك هناك يعني قواعد، وهو أن الإنسان إذا فرغ من العبادة يعني توضأ أو صلى أو طاف أو رمى الجمرات أو نحو ذلك، يعني أي عبادة من العبادات، ثم جاه الشك، هل أنا رميت بست؟ هل أنا طفت سبع أو ما طفت إلا ست؟ هل أنا صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ هل أنا تمضمضت بالوضوء أو ما تمضمضت؟ أنا غسلت وجهي أو ما غسلت وجهي؟ ما دام العبادة فرغت لا تنظر إلى 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 الشكوك هذه. الأصل صحة العبادة، الأصل صحة العبادة، هذا هو. إذا طرأ الشك وأنت في نفس العبادة، ترمي الجمرات ما تدري هن سبع ولا ست، تتوضأ ما تدري أنت غسلت وجهك أو ما غسلته، تطوف ما تدري هذا السابع ولا السادس، إذا كان الشكوك دائمة فأنت لا تلتفت إليه، وإن كان لا إلا شك طاري وترجح عندك، صار عندك غلبة ظن إنك ما رميت إلا بست، أو غلبة ظن إنك ما طفت إلا ست، أو غلبة ظن إنك ما سعيت إلا ست، أو نحو ذلك، فأنت ما دمت في العبادة ابن على اليقين، خلها ست وطف السابع أو اسع السابع أو ارمى السابع أو اغسل الوجه أو نحو ذلك، ما دام أنت في نفس العبادة فأنت يعني ابن على اليقين، واحتط احتط الهذا إذا غلب عليك الظن. وأما إذا كان لا إلا ما جاء الشك إلا بعد الفراغ من العبادة، فالأصل صحة العبادة، الأصل صحة الرمي، والأصل صحة السعي، والأصل صحة الطواف، والأصل صحة يعني الصلاة والطهارة. هذا قال: ويلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيرهما. يعني عاد إذا كنت تدري أن هالمكان نجس، جاء إنسان يبي يصلي فيه وأنت عندك يقين أنه نجس، علمه خبره، قلت ترى المكان هذا نجس، السجادة هذه نجس، نعم، أو ترى هذا الماء نجس، نعم، تعلم، يجب عليك أنك تخب. يقول: ويلزم من علم النجس إعلام من أراد السماء في طهارة أو شرب أو غيره، ومن أخبره مكلف عدل ولو مستورا أو امرأة أو أعمى بنجاسة شيء وجب قبوله إن عين السبب وإلا لم يلزم. لكن إذا جيت صلي وجالك إنسان قال ترى المكان هذا نجس، أنت ما يلزم قبول كلامه إلا إذا بين لك إيش نجاسته، إيش شفت، لأن بعض الناس يرى يعني لو انكب فيه ماء طعام أو شيء يرى أنه تنجس، ما يدري أن النجاسة غير 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 يعني النظافة. فأنت ما يلزم قبول خبره إلا إذا عين لك وبين لك سبب هذا التنجس، أو إن هذا الثوب متنجس بكذا، أو هذه البقعة تنجست بكذا، إذا أخبرك بهذا يلزم قبوله. أما إذا قال نجس أو كذا أو غير طاهر ولا بين لك ولا وضح لك، فالأصل طهارة، والأصل عدم قبول خبره، الأصل عدم قبول الخبر، ولا يلزم كذا. قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس لم يجز له التحري ولو زاد عدد الطهور والنجس، ووجب الكف عنهما لأنه اشتبه الطهور بالنجس في موضع لا تبيحه الضرورة، ويتركهما وجوبا ويتيمم لعدم غيرهما. يعني يقول عنده ماءين، ماء النجس وماء طهور، ماء النجس تقدم لنا إذا كان طاهر، لكن هذا نجس، عندنا ماء النجس وماء طهور، يقول ما يتحرى، يقول أيهما الطاهر وأيهما النجس يروح يستعمل، يمكن يستعمل النجس ينجس نفسه وذيابه، لا، يترك الماءين كله، يترك الماءين ويتيمم. هذا فإن كان عنده يعني غلبة ظنه وعنده كذا أن هذا هو النجس وهذا، استعمل الطاهر منه. وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجز له التحري، ما يتحرى، ما يجتهد يشم هذا أو يطعم هذا، لا، يتركهن كله في سعة، عنده التيمم يتيمم ويكفي. ولو زاد عدد الطهور أو النجس، ووجب الكف عنهما لأنه اشتبه الطهور بالنجس في موضع لا تبيحه الضرورة، ويتركهما وجوبا ويتيمم لعدم غيرهما من غير إعدامهما ولا خلطهما. يعني ما يجب عليه أنه عادل يقول كبهن حتى تكون عادمة للماء، أو اخلط واحد بالآخر حتى يصير كلهن نجسات، كل الاثنين نجسات، لا، يتركهن مرة واحدة. لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخط ليتمكن من الطهارة الواجبة ولو وجد طهورا بيقين تعين استعماله. يعني يقول إذا أمكن أن يطهر النجس بالطهور، إذا أمكن هذا فعل. لكن لو كان عنده ماء ثالث متيقن بأن هذا الماء الثالث إنه طهور، استعمله وترك الماءين، استعمله وترك الماءين. وكذا يترك مباحا اشتبه بمحرم ويتيمم. عنده ثوبين، واحد مغسول واحد مباح ما هو مغسول، لكن ما يدري أيهما المغسول، ما يدري المغسول هذا وهذا، لأنه ما يصح الصلاة في ثوب مغسول. فإذا كان هكذا يقول اشتبه بمحرم أين ترك الثوب. قال وكذا يترك مباحا اشتبه بمحرم ويتيمم أو لم يجد غيره، وإن علم الطهور أو المباح بأن فعل ما تيمم له لم يعده، وقبل فراغه يتطهر ويستأنف ويتحرى لحاجة أكل وشرب فيلزمه ذلك، ولا يلزمه غسل فمه بعده لعدم تيقن نجاسة ما استعمله. يعني يقول إذا استعمل عدا المائين الذي اشتبه بالنجاسة بل اشتبه بالطهور، أنه يستعملهن ولا يلزم أنه إيش، أنه يغسل فمه ويغسل يديه من ذلك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي بعض الأطفال ومنهم مصاب بأمراض عصبية، وذهبنا بهم إلى امرأة لكي تعالجهم، فأمرتنا بأن نذبح في كل سنة أو نتصدق، وفي بعض الأحيان لا نستطيع على فعل ما أمرتنا به تلك المرأة، فأفتونا في حكم ذلك.
هذا كله يعني الذهاب إلى اللي يدعون يعني معرفة حل السحر، أو معرفة يعني مثلا إيش، أو معرفة ما في الغيب وكذا، هذا كله ما يجوز، وهذا كله وله صحيح هذا الأمر، لأن هذه الأمور المغيبة هذه لا يعلمها إلا الله، ومعالجتها يعني مثل هذه الأشياء، تعاويذ أو أسحار أو نحو ذلك، هذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث آخر: لم تقبل له الصلاة 40 يوم. فهذه الأمور إن كان عالجت بأمور طبيعية وأمور يعني شرعية فهذا جائز، تعالج مثلا بأدوية أو تعالج يعني بأشياء، هذا معبوب وجائز. تعالج مثلا برقى شرعية من الكتاب والسنة والأدعية المأثورة، هذا جائز. أما أن تعالج مثل ذبح طلي وذبح تيس أسود ونحو ذلك وكذا، هذه أمور دجل وشعوذة، والمراد منها سلب أموال الناس، وهذه لا تجوز.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الفرق بين الحاجة والضرورة، وبين الماء المستعمل والماء المتردد على العضو؟
الحاجة والضرورة، الضرورة يعني معنى الضرورة يعني الإلجاء، أن تكون ملجأ لهذا الأمر، وإذا ما فعلته حصل على الإنسان ضرر، إما في بدنه وإما في دينه وإما في أهله، وهذه تسمى ضرورة، قد تصل الضرورة إلى الهلاك، إلى الإنسان إذا ما استعمل الشيء هلك، هذه ضرورة، والضرورات تبيحها المحظورات، تبيح المحظورات. أما الحاجة لا، الحاجة هذه الإنسان يكون محتاج للشيء ولكن ما يترتب عليها ضرار ولا يترتب عليه هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أن الإنسان يستعمل المحرمات أو يترك الواجبات من هذا الشأن، ما يجوز، لأن الحاجات غير ضرورة، أخف درجة من الضرورات. ولهذا يقولون كل مكروه تزول كراهته بالحاجة، وكل محرم يزول تحريمه بالضرورة. ولهذا المحرم ما يزول تحريمه إلا عند الضرورة، وأما المكروه فهو يزول عند الحاجة ولا يزول بالضرورة.
يقول: وما الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء المتردد على العضو؟
الماء المستعمل هو ما تساقط من العضو، ما تساقط من العضو هذا يسمى ماء مستعمل، وأما ما دام الماء على نفس العضو فهو هذا يسمى طهور، والمتساقط يسمى طاهر، لأنه استعمل في طهارة فهذا يسمى طاهر غير مطهر على كلام بعض أهل العلم. وأما ما دام أنه على العضو فهو لا يزال طهور، يزيل النجاسة ويرفع الحدث.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المياه التي كان أصلها نجسا ثم كررت وأصبحت مياه مكررة أو محلاة؟
هذه هي اللي تكلمنا عليها، قلنا إن مياه المجاري إن الخبراء يقولون إن لهم طريقة في علاجها، لهم طريقة في علاجها، وأنهم أول شيء يعملون الترسيب، والترسيب معناه يخلون الفضلات والنجاسات أنها تنزل لأسفل الماء، هذا الترسيب، ثم يعملون التهوية، يهوون الماء حتى تخرج الفضلات منه، ثم بعد هذا الدرجة الثالثة قتل الجراثيم، إذا كان فيه جراثيم بعد الأوساخ والأنجاس قتلوها، ولهم في غير هذا يعني استعمال. فإذا مثلا ذهبت عين النجاسة من هذا الماء المكرر أصبح طهور بقول الخبراء يقولون إن النجاسة زالت منه. وأما إذا كان لا تزال يعني ما كرر ولا يعني ولا عولج، العلاج الذي تزول به النجاسة فهو لا يزال على نجاسة.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم أن بعض المزارع قد تسقى بمياه المجاري، فما حكم الأكل من الخضروات الموجودة فيها؟
الثمار والخضروات التي تنشأ عن الحدائق التي تسقى بهذا الماء النجس هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يقولون إن الاستحالة تطهر، والاستحالة معناه إن هذا الثمر كان مستحيلا من نجاسة، الشجرة مصت النجاسة وتولد منها هذا الثمر، لكن استحال بعد ما كان نجاسة أصبح تمر، أصبح عنب، أصبح مثلا يعني كذا. فالذين يرون أن الطهارة أنها تنجس بالاستحالة تطهر بالاستحالة يرون يعني جواز أكل هذه الثمار والذين يرون أن الاستحالة أنها لا تطهر الشيء هذا يرون أن هذه الثمار أنها نجسة لأنها متولدة عن نجس.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص أجريت له عملية بروستات وأصبح لا يقذف في الخارج، فهل عليه اغتسال في حالة الاحتلام مع عدم وجود أثر للرطوبة في ملابسه؟
إيش يقول؟
يقول: شخص أجريت له عملية بروستات وأصبح لا يقذف في الخارج، فهل عليه اغتسال؟
إيش الخارج يا مني؟ نعم. إذا كان إنه يخرج منه مثلا الشهوة دفقا بلذة يجب عليها الاغتسال إذا كان يحتلم. أما إذا كان مع إجراء العملية صار المني يخرج من دون مثل ما يخرج البول، مثل ما يخرج يعني المبي، يعني ما هو عن شهوة ولا هو عن دفق، بس مع هذا مع هذه الفتحة، هذا ما عليه اغتسال، لا يغتسل، لأن الاغتسال ما يكون إلا إذا خرج تلذه دفقا بلذة، إذا خرج المني دفقا بلذة أوجب الغسل. أما إذا كان يخرج لا من غير هذا فلا يجب غسل، لا يجب غسل.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل خروج المذي لأي سبب ينقض الوضوء؟
كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، أي شيء يخرج من السبيلين ولو كان غير معتاد، حجر ولا نحو ذلك ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. لكن إذا كان مذي يجب غسل الذكر وغسل الأنثيين، غسل الذكر وغسل الأنثيين إذا كان مذي، حتى أن لأن الغسل هذا يقلص خروج الشهوة دي، يقلصها ولا تخرج معه، أما لأنها ما تخرج هذه وهذا السيلان ذا ما يخرج إلا إيش مع الحرارة والدفء. أما إذا كان يعني غسل وانكمشت الأعضاء التناسلية هذا ما عاد إيش ما يخرج، ولهذا شرع غسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي.
يقول السائل عمدة البلاد عندنا عمل طريق للسيارات فوق مقابر المسلمين، فما هو واجبنا نحو هذا العمدة؟
ما يجوز ان السيارات والحيوانات او كذا ان تتطرق مقابر المسلمين، ما يجوز، هذا إهانة للمسلمين الموتى. والله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بدفنه. فلا يجوز الجلوس على القبر، ولا يجوز المشي على القبر، ولا يجوز كذا، هذه منازلهم، جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء بالدور وأمواتا في القبور، لا يجوز يعني مثلا إيش إن إهانتهم، تمشي السيارات عليهم أو تمشي البهائم عليهم أو يمشي الأود، ما يجوز.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا من إحدى الدول الخليجية، وسمعنا في بلادنا عن زواج المسيار في إحدى الدول المجاورة، ويدور جدل كبير حول ماهية هذا الزواج من حيث صحته وشروطه، فما قولكم في هذا؟
والله زواج المسيار هذا يعني هو الزواج العرفي، هو بس له خلفيات، هو لو كان يعني الأمور على طبيعتها الأولى كان جائز، لكن أصبح الآن الأولاد يقيدون والزوجات تسجل، معناه أن الإنسان إذا تزوج هذا الزواج أضاع أولاده وأضاع زوجته وكذا، فهالخلفيات هذه تجعل الإنسان ما يجوز أنه يستعمل هذا الزواج.
يقول فضيلة الشيخ يقول يوجد لدينا أرض وتنتج لنا من أنواع الحبوب، فهل نخرج الزكاة من جنس المحصول أم نخرجه نقدا؟
يخرجه من جنسه، إذا كان الإنسان عنده مزرعة إن كانت تسقى بالمواطير فهذه فيها ربع العشر.